الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الواحد بعد المئة من سنن الترمذي والسادس من كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة، وهذا كان مباحا في أول الإسلام ثم حرم. وأما ما جاء أنها أبيحت في حالين وحرمت في حالين إنما هو على رواية عن علي بن أبي طالب، سيأتي بيانها إن شاء الله رضي الله عنه. وإلا فإنها حرمت مرة واحدة يوم وطاس بعد الفتح. قال أبو السند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. هاتان جملتان، الجملة الأولى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء، والجملة الثانية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. فظن بعض العلماء أن المعنى نهى عن متعة النساء ونهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر في مرة واحدة، ثم بعد ذلك وقع النهي مرة أخرى. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال: وفي الباب عن صبرة الجهني، أخرجه مسلم، وأبي هريرة أخرجه الدارقطني مرفوعا بلفظ هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث. هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث، قال الحافظ الترخيص سناده حسن. وأما حديث سمرة فأخرجه مسلم ولفظه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، قال: فأقمنا بها 15، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن صحيح العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإنما روي عن ابن عباس شيئا من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله، حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة متروك عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام. ومن هنا يعلم أن الزواج بنية الطلاق أيضا حرام، وقد ألحقه الأوزاعي رحمه الله بالمتعة وهو شبيه بها، فلا يجوز أن يترخص بما جاء من فتاوى أهل العلم في هذا الباب، لأن الزواج المراد به الرحمة والمودة والألفة وبقاء الأسرة إلى غير ذلك من المصالح التي شرعه الله عز وجل لها. ثم إن زواج المتعة أصبح الآن شعار الرافضة، لا سيما في بلاد إيران، لهم عدة طرق في الاستمتاع، ربما الاستمتاع في اليوم أو الاستمتاع للشهر أو الاستمتاع بالبكر أو الاستمتاع بالمزوجة إلى غير ذلك مما يذكر في هذا الباب مما عند له الجبين، فإضافته إلى الإسلام من أسوأ ما يكون، نسأل الله السلام والعافية، ويعتقدون أن من تمتع أكثر صارت رتبته عند الله أعظم، حتى أنهم يقولون من تمتع بأربع نسوة كان كالنبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من هذا الضلال البعيد. كيف إذا تمتع بعشر بعشرين يعني يصير عندهم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار. هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرني، أي زوجني أختك أو ابنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو ابنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابل بضع الأخرى. وقيل له شغار لارتفاع المهر بينهما، ومن شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول، وقيل الشغر البعد، وقيل الاتساع انتهى. أما إذا كان بينهما مهر فليس بنكاح باطل، لكنه مكروه لما يؤدي إليه من الفتن، لا سيما في البلاد التي يكثر فيها الجهل، والله المستعان. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حميد وهو الطويل قال حدثني الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب، لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبه فليس منا. والجلب والجنب يكون في السباق وفي الزكاة، فالجلب في السباق أن يتبع فرسه رجل يجلب عليه ويصيح ويزجره حتى له على الجري، والجنب أن يجنب إلى فرسه فرسا عريا، فإذا فطر المركوب تحول إليه. والجنب في الزكاة ألا يقرب العامل أموال الناس، بل ينزل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عنه وأمر أن تأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. والجنب أن يجنب رب المال بماله، أن يبعد عن مواضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه. ومن انتهب نهبه، أي أخذ مالا قهرا وظلما، فليس منا. هذا دليل على أن أموال الناس معصومة ومحرزة. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: في الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر. أما حديث أنس أخرجه أحمد النسائي، وحديث أبي ريحانة أخرجه الترمذي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشاغرة، والمشاغرة أن يقول: زوج هذا من هذه وهذه من هذا بلا مهر. حديث ابن عمر أخرجه الجماعة، وحديث جابر أخرجه مسلم، وحديث معاوية أخرجه أحمد وأبو داود، وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم، وحديث وائل بن حجر أخرجه الطبراني. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا يرون نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته. اختلفوا في هذا التفسير، قيل هو من تفسير ابن عمر، وقيل هو من تفسير نافع، وعلى كلا القولين فهذا قول أكثر أهل العلم، ولا صداق بينهما. قال بعض أهل العلم: نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل، وإن جعل لهما صداقا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل. هذا هو الصحيح، يعني لو قدر أن من تزوج بشغار ليس بينهما مهر يفرض لهما مهر ويبقيان على العقد الأول، وهو قول أهل الكوفة. قال: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، لأن هذا يؤدي إلى قطيعة الأرحام. وإلى سوء الحال، وربما أدى إلى المقاطعة حتى إلى الأمهات والآباء فيقع الفساد العريض. والزواج هو ألفة ورحمة ومحبة ومودة. قال أبو السند المتصل: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى سامي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها، خرجه أبو داود وأحمد. ولو قدر أنه عقد على هذا الحال العقد باطل، يفرق بينهما بدون طلاق، ما يحتاج في مثل هذا الحال إلى طلاق لأن العقد باطل من أصله. وأبو حريز اسمه عبد الله بن حسين قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن الشعب بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل، أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأبو داود والدارمي وأحمد ومالك. قال وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمر بن جندب، يعني كلهم ذهبوا إلى ما في هذا الحديث يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث شبه متواتر. حديث علي أخرجه أحمد، حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة، حديث عبد الله بن عمر أخرجه ابن أبي أخرجه أحمد أيضا، وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه، حديث عائشة أخرجه البيهقي، وحديث أبي أمامة ذكره الحافظ التلخيص، وحديث سمرة أخرجه الطبراني وجاء عن غيرهم. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا داود بن أبي هند قال حدثنا عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى، خرجه البخاري ومسلم وأبو داود الدارمي بدون الصغرى والكبرى هذا، إلا أن يكون المراد به يعني لا تنكح تنكح المرأة على عمتها وخالتها. أما إذا كنا نساء غير متقاربات وتزوج صغرى ثم كبرى أو كبرى ثم صغرى لا حرج، لكن لعله يريد هنا الخالة والعمة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح. نسأل الله السلامة يا أخوة، كثير من الناس تغلبهم شهوتهم، مرة من المرات وقفنا على حالة مثل هذه: رجل تزوج امرأة على خالتها ونوصح وبين له الحكم، أبى أن ينفصل عنها والبنت أيضا متعلقة به، ولم تدم الألفة بينهما كثيرا، خرجوا في رحلة وقع عليهم حادث وذهبوا جميعا. نسأل الله السلامة والعافية. وإلا كان يستطيع أن يفارقها ويتزوج غيرها ممن هي ربما أحسن منها وأجمل، لكن الفتنة. والسبب في هذا الخلطة، الاختلاط بين الرجال والنساء، فتنت به وفتن بها، وذهب بعد ذلك يلتمس لنفسه الأعذار. ومثل هذا في عهد السلف يقتل، الذي ينكح ذات المحرم أو على ذات محرم إذا لم يفارق يقتل، أنه ارتكب أمرا محظورا. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا، أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ. انظر، ما يحتاج إلى طلاق، مفسوخ، أنه عقد باطل من أصله. وبه يقول عامة أهل العلم: قال أبو عيسى: أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه، وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح. قال أبو عيسى: وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة. قال: باب ما جاء في الشروط عند عقد النكاح، يعني الشروط التي هي زائدة عن الشرط المعتبر. أما زوجتك على محكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه شروط عامة، لكن قد يكون له شرط زائد، كما يفعل بعضهم الآن، يقول اشترط عليه طلب العلم، والآخر ربما يقول اشترط عليه ألا يسافر بها، والثالث مثلا يقول اشترط عليها ألا يزوج عليها، إلى غير ذلك. هذا المراد بالشروط في هذا الباب. أما الشروط التي هي في كل نكاح، هذه شروط على الجميع، قد جعلها الله عز وجل، لكن الشروط الزائدة، بعض أهل العلم ذهب إلى أن مثل هذه الشروط الزائدة يلتزم بها إذا كان قد التزم، التزم ألا يتزوج عليها يلتزم بشرطه، التزم ألا يسافر بها إلى بلده مثلا يلتزم بشرطه، ويرون أنه إذا خالف هذا الشرط، إن كان الشرط في أصل العقد النكاح باطل، نكاحه من الأولى يعني ينفسخ بمجرد مخالفة العقد. إذا كان في شرط العقد ما زوج إلا على هذا الشرط، وبعضهم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فالإنسان يتوخى في مثل هذا الباب، باب الشروط، يعني لا يوافق على أي شرط، إذا رآه مخالف للشرع لا يوافق عليه. قال القاضي: المراد بالشروط هنا المهر، لأنه المشروط في مقابلة البضع، وقيل جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن المعاشرة، فإن الزوج التزمها بالعقد فكأنها شرطت فيه، وقيل كل ما شرط الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورا. قال النووي: قال الشافعي: أكثر العلماء على أن هذا محمول على شرط لا ينافي مقتضى النكاح، ويكون في مقتضياته ومقاصده، كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها، ومن جانب المرأة لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه نحو ذلك. وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرع عليها ولا ينفق ولا يسافر بها ونحو ذلك، فلا يجب الوفاء به، بل يكون لغوا ويصح النكاح بمهر المثل. قال أحمد: يجب الوفاء بكل شرط. قال الطيبي: فعلى هذا الخطاب فقول ما استحللتم للتغليب، فيدخل فيه الرجال والنساء، ويدل عليه الرواية الأخرى ما استحللتم به الفروج. قال في السند المتصل: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب. قال: إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها، يعني إلا بإذنها ورضاها ورضا أهلها، إذا كان قد وافق على الشرط. فمثلا لا يستدل بقول الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، لأنه قد تنازل عن هذا الشرط ووافق بشرطها. قال: وهو قول بعض أهل العلم، به يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال الحافظ: النقل في هذا عن الشافعي قريب، بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده، كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنة، وأن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها، وكشرط عليها أن لا تخرج إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه نحو ذلك. وأما شرط ينافي مقتضى النكاح كأن لم يقسم لها أو لا يتسرع عليها أو لا ينفق أو نحو ذلك، فلا يجب الوفاء به، بل إن وقع في صلب العقد اللغي وصح النكاح بمهر المثل، وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط، وفي قول الشافعي يبطل النكاح. وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقا، وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح، وقال: تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها، فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطها، وسياق الحديث يقتضي خلاف ذلك، لأن لفظ حق الشروط يقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء بها، وبعضها أشد اقتضاء، والشروط التي هي من مقتضى العقد مستوية في وجوب الوفاء بها انتهى. هذا الكلام هو الصواب، كلام ابن دقيق العيد هو الصواب. ليس المراد بالشروط في هذا الحديث الشروط التي هي في كل نكاح، المراد بالشروط الزائدة، الشروط الزائدة التي أشار إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها. أما تلك شروط سواء التزمها أو لم يلتزم بها، قيلت أو لم تقل، فمتعوهن بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا شرط الله وشرط رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: شروط الله قبل شرطه، شرط الله قبل شرطها، كأنه رأى للزوج أن يخرجها، وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها. وذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. قال الحافظ: وقال الليث والثوري والجمهور بقول علي: حتى لو كان صداق مثلها مئة مثلا فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها فله أخراجها ولا يلزمه إلا المسمى. وقالت الحنفية: لها أن ترجع بما نقصته له من الصداق. قال الشافعي: يصح النكاح ويلغو الشرط ويلزمه مهر المثل، وعنه يصح وتستحق الكل. قال أبو عبيد: والذي نأخذ به أن نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم عليه بذلك. قال: وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليها أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط، وكذلك هذا. قال الحافظ: وما يقوى به حمل حديث عقبة على الندب أبي حديث عائشة في قصة بريرة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يسلم عنده 10 نسوة يلزم بفراق ما زاد على 4، إلا أنه يختار 4 سواء من المتقدمات أم من المتأخرات، لأن بعضهم قال يأخذ 4 المتقدمات، الصحيح أنه يختار 4. قال أبو السند المتصل: حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير 4 منهن، خرجه ابن ماجه وأحمد ومالك. قال أبو عيسى: هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول. هذا حديث غير محفوظ، الصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده 10 نسوة. قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لا تراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. قال أبو عيسى: والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، الحديث فيه كلام لكن العمل عليه، لأنه لا يجوز له أن يجمع بين 4 نسوة، يعني بين أكثر من 4. وأما قصة أبي رغال هذا في سنن أبي داود دلائل النبوة وغيرهما عن ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال: هذا قبر أبي رغال، وهو أبو ثقيف، وكان من ثمود، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، يعني يدفع عنه العذاب لما أهلك الله ثمود. فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، جعل الناس يمرون منه ويرجمونه. ففي ذلك يقول جرير: إذا مات الفرسدق فارجموه كما ترجمون قبر أبي رغالي. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان كذلك يفرق بينهما بعد أن يختار أحدهما. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة ضعيف عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع ابن فيروز الديلمي حدث عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر أيهما شئت. خرجه أبو داود بن ماجه. الحديث الضعيف والعمل عليه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أسلمت وتحتي أختان، قال: اختر أيهما شئت. هذا حديث حسن غريب، وأبو وهب الجيشاني اسمه الديلم بن هوشع جيشان من اليمن. قال: باب في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، لا يجوز له أن يطأها حتى تضع وإن كانت ملك يمين. قال أبو السند المتصل: حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. خرجه أبو داود وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع. وفي الباب عن أبي الدرداء وابن عباس العرباض بن سارية وأبي سعيد. حديث أبي الدرداء: ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، لأنه وجدها على باب الفسطاط، قال: لعله يريد أن يلم بها. قالوا: نعم. فتهدده بذلك الوعيد العظيم. هذا دليل على أن إتيان الحامل من غيره كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. ومثله لو قدر أنه تزوج امرأة ووجدها حاملا، لا يجوز له أن يطأها. حديث ابن عباس أخرجه الحاكم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم، وقال: لا تسقي ماءك زرع غيرك، وأصله في النسائي. حديث العرباض بن سارية خرجه أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن، كذا في المنطقة. وحديث أبي سعيد خرجه أحمد وأبو داود: في سبع أوطاس لا تطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، هذا إذا كانت مزوجة. أما إذا كانت بكر لا يلزم أن تتحيض، لكن إذا كانت مزوجة تستبرئ بحيضة، والله المستعان.